أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبحث الإمامة، ولا زال الحديث عن أن الإمامة هل هي من الأصول أم أنها من الفروع. وقلنا بأن هنالك خلاف بين الفريقين، فأبناء العامة ذهبوا إلى أن الإمامة من الفروع، وهذا ما أشاروا إليه صريحا في كلماتهم أو في كلمات أكثر من واحد منهم. أما الشيعة الإمامية فذهبوا عليكم السلام أما الشيعة الإمامية فذهبوا إلى أن الإمامة من أصول الدين وليست من فروع الدين. هسه ما هو المراد تعبير الإمامية بأصول الدين؟ هذا التعبير الدارج ما هو المراد منه؟ ومن الذي تنبه لهذا التعبير وحاول أن يؤسس لفكرة جديدة قد يتراءى للوهلة الأولى من هذا التعبير بأن الإمامية عندما تقول بأنها من أصول الدين إشارة إلى الأصول والأركان الأساسية التي يتحقق بها الإسلام؟ هذا راح يمر علينا إن شاء الله، لعله اليوم أو في يوم غد إن شاء الله. على أي حال، نحن استعرضنا جملة من كلمات علماء الطائفة الشيعية التي دلت على أنها من أصول الدين، وكما أسلفت في الدرس السابق وبينت ذلك، وصلنا إلى عبارة الشيخ محمد هادي المازندراني حيث أشار في كتاب الفروع في الزكاة، وعلى أساس هذه القضية أشار إلى أن الزكاة لا تعطى للمخالفين، ثم بين باعتبار أن المنكر لإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كذا وكذا وكذا، وبين هذا الأمر. وقلنا لا بد من تنقيح هذا المطلب والوقوف على حقيقة هذا المطلب، وهو هل أن المخالفين في دائرة الإسلام يصدق أنهم مسلمون أم لا؟ كيف تعامل الطائفة الشيعية؟ نقلنا مجموعة من كلمات علماء الطائفة على أنهم تعاملوا معهم على أنهم كفار، وقلنا بأنه مطلق هذا التعبير، المراد من الكفر هو الكفر الإصطلاحي. ثم بعد ذلك أشرنا إلى الروايات وقلنا بأن هؤلاء الأعلام عندما بيّنوا هذا المطلب أو أشاروا إلى هذه الجزئية ووضحوها لم تكن جزافة، يعني التعصب لم يدفعهم التعصب، وحبهم لأهل البيت أو انتمائهم للطائفة الشيعية القول بهذا الذهاب إلى هذا القول عفوا، وإنما استندوا في ذلك إلى الدليل. الآن درسنا الجديد وهو تنقيح هذه المسألة أكثر وأكثر. هل يمكن الأخذ بآراء هؤلاء الأعلام ويمكن أن نعتبر بأن هذا الرأي الذي ذهب إليه بعض علماء الطائفة يمثل الطائفة بأجمعها، ونخرج هؤلاء عن الإسلام؟ وكيفية تخريج هذه الروايات أو التعامل مع هذه الروايات وهذه الآراء صناعيا؟ بالنتيجة البارحة استعرضنا مجموعة من الروايات، ولكن في قبال هذه الروايات توجد عندنا روايات أخرى. هذه الروايات بيّنت على أن الإسلام يتحقق بالشهادتين، إضافة إلى أن المرحوم السيد الخوئي قال لا بد من الاعتقاد بشيء ثالث حتى يتحقق الإسلام، وهو الاعتقاد بالمعاد. هسه أنا أنقل فقط رواية واحدة كافية نقلها الشيخ الكليني رحمة الله عليه، وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث. هاي والمواريث كما أشارت الزهراء سلام الله عليها في خطبتها: أم نحن أهل ملتين لا يتوارثان، عندما خطبت في حشد المهاجرين والأنصار وخاطبت القوم: يا ابن أبي قحافة أغلب على إرثي، أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله وراء ظهوركم ونمتموه، إذ يقول: وورث سليمان داود، إلى آخر كلامها. إذن هذه الرواية وهنالك روايات أخرى أيضا تبين أن الإسلام يتحقق بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وبالشهادة لرسول الله صلى الله عليه وآله. زين، على أساس هذه الطائفة من الروايات الآن نأتي إلى حال المخالفين الذين لا يعتقدون بإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حسب هذه الطائفة من الروايات بأنهم مسلمون لأنهم يتشهدون الشهادتين، ولكن بحسب الروايات الأخرى التي أشرنا إليها في الدرس السابق بأنهم ليسوا بمسلمين، وبالنتيجة سوف يحصل تعارض بين هذه الطائفة وبين الطائفة الأخرى، فكيف يمكن التعامل بين الطائفة التي دلت بإطلاقها على كفرهم وبين الروايات الكثيرة التي بلغت حد التواتر أن كل من تشهد الشهادتين فهو مسلم؟ فهنا لابد من تفريش الصناعية. لعل البعض يقول بأنه بحسب الصناعة تكون الروايات الدالة على أن الإسلام يتحقق بالشهادتين، الشهادة لله والشهادة بالنبوة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فتكون هذه الطائفة من الروايات حاكمة على الطائفة التي دلت على أن المخالفين ليسوا بمسلمين، أو لا، على الأقل تكون هذه الطائفة مقيدة لإطلاقات تلك الطائفة التي بيّنت بأنهم ليسوا بمسلمين. نقول هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ كما أشرنا إليه في الدرس السابق، هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن الطائفة الثانية التي أشرنا إليها، الطائفة الثانية متأخرة زمانا عن الطائفة الأولى، فكيف الطائفة الأولى متقدمة زمانا على الطائفة الثانية، فكيف تكون ناظرة إلى الطائفة الثانية؟ ولكن يمكن أن يناقش في ذلك، وطريقة المناقشة كالتالي: قل خب، ليس كل الروايات التي دلت على أن الإسلام يتحقق بالشهادتين، وبعض الروايات دلت على أن الإسلام يتحقق بالشهادتين بالإضافة إلى الاعتقاد والإيمان بالمعاد، ليست بأجمعها متقدمة على الطائفة الثانية التي حكمت بعدم إسلام المخالفين. عندنا روايات صدرت في زمان الإمام الباقر سلام الله عليه، ويبدو أن كانت أكو أجواء أو بعض الأجواء دفعت الإمام الباقر عليه السلام أن يبين ذلك، بعض الروايات صادرة في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، فكما أن هذه الروايات صادرة كذلك هذه الروايات صادرة. مو كل الروايات متقدمة، روايات أن الإسلام يتحقق بالشهادتين كلها واردة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلها واردة في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. عندنا طائفة كبيرة من الروايات صدرت أيضا في زمن الصادقين عليهم السلام، الإمام الصادق والإمام الباقر، وبالنتيجة يمكن لهذه الروايات أن تكون مقيدة لتلك الروايات أو حاكمة على تلك الروايات. واضح؟ فبتقولي لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا تكون هذه الروايات حاكمة على هذه الروايات؟ نقول أصلاً من يحتاج هذه المناقشة؟ لو تنزلنا عن هذه المناقشة وقلنا بأنه لا يمكن من حيث الصناعة ترجيح أحد الطائفتين على الطائفة الأخرى، ما ممكن ذلك صناعياً، ننتقل انتقالة أخرى، جواب آخر لمن كان يعتقد بأن المخالفين ليسوا بمسلمين، وهي السيرة العملية لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. سيرة قائمة ومستحكمة في تعامل الأئمة عليهم السلام مع المخالفين. يعني واحدة من القضايا مثلا على سبيل المثال زواج أسماء من أبي بكر، مو كانت زوجة جعفر الطيار لابنها عبد الله، ثم عندما استشهد جعفر الطيار تزوجت بأبي بكر، ثم عندما مات أبو بكر تزوجت بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولذلك محمد بن أبي بكر وعبد الله بن جعفر ابنها من جعفر الطيار، وأولدت لأمير المؤمنين يحيى، ولكن قيل بأن يحيى كان صغيرا فمات يومئذ لم يكبر. فشنو أمير المؤمنين غير ملتفت إلى ذلك؟ لا بد من التفريق. هو رأس المخالفين الذي لا يعتقد لا بد من التفريق بينهما، لا يجوز بأنه لا يجوز. بلي
أمير المؤمنين السلطة بيده، بده يفرق
بينهم، مو سلطة بس كان إماما. بالنتيجة هو ظاهرة عند المسلمين كانت حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرة بأنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر، يعني هاي واضحة عند المسلمين، مو من القضايا التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله. ولو تنزلنا جدلا إيش قالكم؟ أم كلثوم محل الكلام، هذا محل الكلام،
يعني الزواج مو ثابت بين راد و
بحسب التحقيق ما ذهب إليه السيد جعفر مرتضى العاملي، إذا تراجعون كتاب زواج أم كلثوم من عمر، وذهب إلى أنه تحقق الزواج. هسه البعض يجيب روايات يقول هاي جنية على هيئة شكل أم كلثوم، وذاك يقول كذا وذاك يقول كذا. ولو تنزلنا جدلا سيرة الأئمة عليهم السلام وتعاملهم مع المخالفين اللي قائمة كانت أمام مرأة ومسمع المسلمين، كيف كان يتعامل أئمة أهل البيت عليهم السلام مع المخالفين من حيث بأن ماله ودمه وعرضه مصان وليس بمباح. فالسيرة قائمة، سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام قائمة على أنهم كانوا يتعاملون مع المخالفين على أنهم مع المخالفين على أنهم مسلمين.
حتى ذنب ماله وعرضه مصان. حتى ذنب ماله وعرضه مصان.
ما أسمع.
حتى الذمي في عصر الأئمة ماله وعرضه مصان وهو كافر.
بس كان يدفع الجزية، شرط الجزية.
يدخل زكاة الأخلاق.
لا لا شيخ عادي ذول يطن كذا، هاي لا سيرة واضحة، سيرة الأئمة عليهم السلام. يعني أنا هاي من ما أجيب شواهد باعتبار من الوضوح ما لا يكاد أن ينكر، ومو تقول إمام واحد أو إمامين أو ثلاثة أو أربعة، أو كل الأئمة سيرتهم مع المخالفين كانت واضحة.
سيرتهم من حيث من باب الجزية أو دفع الزكاة؟
شنو من باب الجزية؟ شنو من باب دفع الزكاة؟
يعني
شيخنا شيخنا هو إحنا الآن قلنا قبل قليل، قلنا بأنه الشهادتين هاي الرواية به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث. بالنتيجة كان في زمان الأئمة عليهم السلام دماءهم مصانة لمباحة، بالنتيجة إلى المناكح كانت متداولة لو ما متداولة، متداولة المواريث متداولة لو ما متداولة، وحتى ما عليه فقهاء الطائفة الحق إلى يومنا هذا. الآن نراجع المسائل العملية للفقهاء، هل يجوز للشيعي أن يتزوج بسنية أو السني أن يتزوج بشيعية؟ لو هذا باطل قامت على إفتاء فقهائنا على ذلك. طب نرجع ونقول هذا الإفتاء من قبل الفقهاء، هل يمكن أن يفتي الفقيه بدون أن يستند إلى دليل أو أن يتكئ على دليل؟ هذا هم ينتهي بالفلسفة بالدليل الإني المعلول إلى العلة. هذا واضح، سيرة قائمة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. أنا طبعا ما جبت بعض النماذج وجبت بعض الروايات لوضوح هذه المسألة. زين رأي شيخ المفيد، رأي شيخ الطوسي، أنا سألت بعض الأفاضل في هذه المسألة في جلسة خاصة، فقال شيخنا هسه ما معلوم، تدرون بأنه الشيخ المفيد في أوائل حياته مو مثل الشيخ المفيد في أواخر حياته أو في أواسط حياته، والشيخ الطوسي رحمة الله عليه في أوائل حياته ليس كالشيخ الطوسي في أواسط حياته وأواخر حياته. فقد يكون هذه الآراء صدرت في أوائل حياته، على الأقل احتمال. ستقول إذا في أوائل حياتهم ليش ما غيروا آرائهم في أواخر حياتهم؟ قد يكونوا مغيروا وإحنا ما مطلعين على ذلك، احتمال، مجرد احتمال. جيد جدا. الآن نجي ما هو المراد من أصول الدين عندما يعبر الشيعة الإمامية بأن الإمامة من أصول الدين؟ تعبير علماء الطائفة بالأصول حتى يخرجوها من الفروع في قبال الفروع. ولهذا أول من تنبه على أن المراد من تعبير علماء الطائفة بأصول الدين، هاي التعبير مسامح من يمي، قال المراد به أصول المذهب. المراد به أصول المذهب، ولعل أول من تنبه إلى ذلك، أنا تردد من يمي هسه صار، أول من تنبه إلى ذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه، فقال المراد من أصول الدين أي أصول المذهب.
الدين هاي الخمسة. أصول الدين هاي الخمسة.
إيه؟ لا أصول المذهب المراد أصول الدين، مو إذا قلت أصول الدين هذه الخمسة اللي يتحقق بها الإسلام، يعني المنكرين للولاية يكونوا في دائرة الكفار.
التوحيد.
بلي.
منكر التوحيد. يعني التوحيد أصل مذهب؟
لا التوحيد.
يقول أصول الدين الخمسة.
لا أصول الدين الخمسة أقول عندما يعبر بأصل الدين الإمامة المراد من الأصل أصل المذهب يعني.
آه يعني الإمامة أصلاً.
إيه. سأقول لك جملة جملة من كلمات علماء الطائفة. القائلون بأن الإمامة من الأصول، وهذا ما عليه إجماع علماء الشيعة. أبعث إليك هاي إن شاء الله. الإمامية، غير أنهم بيّنوا المقصود من ذلك هو أن المراد من الأصل في المقام المعنى المقابل للفرع، أي ما لا يجوز التقليد فيه. فالإمامة أصل لا يجوز التقليد فيها في قبال من قال بجواز التقليد فيها، وهذا المعنى هو ما أفصح عنه علماء الإمامية بصورة مباشرة أو بإشارة مفهمة من خلال جعل الإمامة من أصل المذهب والإيمان لا من أصل الدين. فمن جملة الذين أفصحوا عن ذلك ما جاء عن العلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار، حيث قال: وأي فائدة فيما أجمع على عليه الفرقة المحقة من كون الإمامة من أصول الدين، ردا على المخالفين القائلين بأنها من فروعه. فلما يقول العلامة أنها من أصول الدين يريد بها المعنى المتقدم كما جاء ذلك في قوله: لا ريب في أن الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام والإذعان بها من جملة أصول الدين. وقال العلامة الحلي فيها مشيرا إلى هذا المعنى بعبارة مفهمة: قد بينا في كتبنا الكلامية أن الإمامية أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالمعنى الأخص وليس الإيمان بالمعنى الأعلى، والتعبير عنها من أصول الإيمان بمعنى أن منكرها لا يعد مؤمنا بما تؤمن به الإمامية من مسائل ومعتقدات خاصة، وإنما سمي مسلما بالإصطلاح الشرعي. وكذلك هو قول العلامة البهبهاني: والاعتراف بإمامة الإمام وولايته كالإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وآله من الأصول لا من الفروع. ويؤيد ما ذكرناه في المقام ما جاء عن بعض علمائنا الأعظم في المسألة، وهي ما قاله الإمام الخميني، وفيها كلام طويل. وفيها أولا إن الإمامة بالمعنى الذي عند الإمامية ليست من ضروريات الدين، فإنها عبارة عن أمور واضحة بديهية عند جميع طبقات المسلمين، ولعل الضرورة عند كثير على خلافها فضلا عن كونها ضرورة. نعم هي من أصول المذهب، ومنكرها خارج عنه لا عن الإسلام. وأما التمثيل هذا كلام طبعا بمثل قاتلي الأئمة عليهم السلام وناصبيهم غير مربوط بالمدعى، دول النواصب كلام آخر. وثانيا إن منكر الضروري بوجه يشمل منكر أصل الإمامة لا دليل على نجاسته من إجماع أو غيره، بل الأدلة على خلافها. وقال رحمة الله عليه في موضع آخر: فالإمامة من أصول المذهب للدين. وما قاله السيد حسن الحسيني اللوساني. ثم إن إطلاق أصول الدين على مجموعة الأمور الخمسة المذكورة في هذا العلم إطلاق شائع عرفي، وإن كان العدل والإمامة منهما من أصول المذهب، والنسبة بينهما عموم مطلق إلى آخر كلامه. ما قاله الميرزا جواد تبريزي: والاعتقاد بها اعتقادا جزميا بعضها من أصول الدين كالتوحيد والنبوة الخاصة والمعاد الجسماني، والقسم الآخر من الاعتقادات من أصول المذهب كالاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام. وما قاله الشيخ سبحاني: الإمامة والخلافة قد تقدم في صدر الكتاب أن هنالك أصلين انفرد بهما مذهب الشيعة الإمامية، ولذلك يعدان من أصول المذهب دون أصول الدين. وما قاله الشيخ محمد جواد مغنية: فيعتقدون بأن الإمامة أصل من أصول المذهب لا من أصول الإسلام، وأن من أنكرها فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم إذا اعتقد بالتوحيد والنبوة والمعاد، ولكنه ليس إماميا. هذا ما عليه علماء الطائفة حفظهم الله. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.